لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 42 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك. إنسان عنده أموال لكن يجهل إنه هاي المصارف تأتي عنده فد مقدار اللي هو يفي اصلا في باله في ذهنه انه هذه الاموال ماذا لا تفي بمصارف الحج. قال او غفل عنه يعني هو لكن شنو نسى غفل واضح. قال او كان جاهلا بوجوب الحج. اصلا هو هاي هو بالمجتمع تجد كثير من المجتمع يجهل إذا صارت عنده أموال معينة مثلا 5 مليون ليكفي ذهابه وإياه ومؤونة عائلته مع شراطة متممة لذلك يجهل إنه قد توجه إليه وجوب الحج يجهل صحيح ولا إذا مر الإنسان جاهل بأن الذي عنده لا يجهل بالوجوب يعلم بالوجوب يعرف انه اذا صارت عنده 5 مليون مثلا اذا صارت عنده اموال يعرف اذا صارت عنده اموال زاد واحده يتوجه اليه الوجوب فهو يجهل بالوجوب لا يجهل بالوجوب وانما يجهل اولا باي شيء بان هذه المصارف التي عنده تفي بالزاد والراحله ذهابا وايابا ومؤونه عائلته هاي أولا تفي بمصارف يجهل إنها تفي أو يغفل عن إنها تفي بمصارف الحج. انتهينا من المقام الأول. المقام الثاني يجهل بوجوب الحج أو يغفل عن وجوب الحج. إذن عندنا مقامان في المسألة. قال أو كان جاهلا بوجوب الحج أو شنو غافلا عنه ثم علم. من الذي علم؟ الجاهل. او تذكر الغافل. قال بعد ان تلف المال تلف صرف المال تلف المال وزالت استطاعته بعد أن زالت استطاعته وتلف المال علم أنه توجه إليك التكليف بالحاج أو علم أولا بأن ما كان عندك يبي بمصارف الحاج وعندنا الجهل مقامين مقام أنه يفي بمصارف الحاج وعندنا جهل ثاني بما ها وياك الجهل الثاني بوجوب الحاج وعندنا غفلة عن أن هذا المال يبي مصارف الحج وعندنا غفلة عن وجوب الحج فيعلم بكلا المقامين في حالة الجهل ويتذكر بكلا المقامين في حالة الغفلة. واضح إن شاء الله. قال ثم علمه وتذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته فإن كان معذورا في جهله كان معذور أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره. هل عن قصوره؟ إيه نعم شيخنا أنا ما أعرف هاي القضايا زين ما أعرف شيء اسمه وجوب ما أعرف زين لم يستقر عليه الحج إذا كان ناشئا ماذا كان معذورا في جهله وغفلته بأن لم يكن ناشئا عن تقصيره ما عنده تقصير في المسألة لم يستقر عليه الحج وإلا فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان عن تقصير منه، إذا كان عن تقصير منه تقول شيخنا زالت الاستطاعة، تلف المال وزالت الاستطاعة، نقول شيخنا استقر الوجوب في ذمتك يا أيها المكلف، إن استطعت أن تذهب متسكعا كما قررنا هذا المطلب فبها ونعمت روح متسكع، إذا لم تستطع أن تذهب ولو متسكعا ففي عام قادم عندما تكون عندك استطاعة يجب عليك الذهاب، عندما يكون عندك زاد مراحل تذهب، إذا ما أطول حال هكذا يجب أن نخرج الورثة من تركتي أموال النيابة، لأن الحج قد استقر في ذمة هذا الإنسان. واضح؟ قال فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، يعني عندما كان عنده مال مثلا قبل 10 سنين عندما كان لهذا الشخص نسأله هو فقط الأموال، يوم نسأله نقول له مولانا أنتو سابقا من كان عندكم هاي الأموال في التسعينات مثلا كانت عندكم هاي الأموال، كنت تستطيع أن تذهب إلى الحج في أوانه؟ هل أنت مخلى السير؟ هل كنت في صحة وقوة في بدنك؟ هل كان عندك الوقت عندما كانت عندك الأموال؟ هذه الشرائط يجب أن تكون تامة. عادة ماذا سيقول؟ يقول مثلا المهم أنا ما عندي، يعني ما مخلى السير، ما أستطيع الذهاب إليه، وقع ناس يكون تروح دولة كلامه، فواضح كون تام الشرائط. أنا ذاك عندي تمامية شرائط، أنا ذاك نقول له استقر الحج في ذمتك وإلا فلا. قال فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، حين وجود هذا المال يجب أن تتم شرائط المتبقية حتى نقول إنه مستقيعون، فلن يذهب فيستقر الحج في ذمته. قال الاستطاعة البدلية مسألة 43، كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، أي اللي كنا نتكلم به الاستطاعة المالية، إنسان يعمل يدخر يصير عنده أموال يذهب، الآن لا نناقش بالإصقاع المالية، الآن إنسان يبذل لك شيخنا هذه أموال تفي بمصارف الحج ذهابا وإيابا زادا وراحلة، وماذا وشيء لعائلتك زين، لأنه نفقة العائلة كذلك يجب أن تكون، هذه مبذولة لك على نحو الإباحة هبة، اذهب بها للحاج. جيد، فإذا كان هكذا صورة فماذا نسمي هذا الاستطاعة المالية أم الاستطاعة بدلية؟ الاستطاعة بدلية وذيل له مال الحاج. قال ببذلهما كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، تتحقق الاستطاعة ببذلهما عينا أو ثمنا، عينا بعد أعطيك سيارة وأعطيك مؤونة ذهابك طعام كذا راحلة، وعلى كلام الشيخ لا تكون هذا المسألة ثمنا، شيخنا كم تقدر ذهابك وإيابك مؤونة عائلتك؟ يقول مثلا 5 مليون 6 مليون، يعطيه الثمن، مرة يعطي العين مرة يعطي ماذا؟ الثمن. قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون البادل واحدا أو لا أكثر من واحد، أخوة أحد المؤمنين اجتمعوا على إعطاء ماذا؟ لأخيهم، بذلوا لأخيهم أن يذهب، أعطوه المال حتى يذهب للحاج. قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون البادل واحدا أو متعددا، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق صاحبنا لأنه نحتاج الوثاقة مشايخ نورا نحتاج أقررنا زين قال ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحاج زين قال وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان المال وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله سواء كان ذلك على وجه الإباحة أو ماذا التمليك انتهينا هذا كل شيء نسميه استطاعة بدنية قال نعم يجري في التمليك المتزلزل والإباحة ماذا يجري غير اللازمة الإباحة غير اللازمة بما عندنا لازمة كيف نحقق نسوي اللازمة الإباحة نسويها لازمة بالتصرف في المال الناقل أو المغير هكذا قلنا ما المسألة جد 39 هيج 29 مغير أحسن 19 قال نعم يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40 ما هو الذي تقدم هناك تقدم أن قلنا لا يجب الخروج مع هكذا إباحة متزلزلة هل يجب الخروج أم لا يجب لا يجب الخروج إلا إذا ماذا وثق باستمرار المتزلزلة أو تكون الإباحة لازمة إحدى الأمرين إما تكون الإباحة ماذا لازمة هاي شلون تكون لازمة ذكرنا تغير حنطة تبيعها تسوي نقود واضح أم مغيرة ناقلة أو تكون ماذا أو وثقة وثقة على الشيخ عندما أباح لنا هذه الأموال عندما ملكنا هذه الأموال هذا الشيخ لا يرجع لما أباح به لا يرجع لما ملك به شيخ عزيز علينا هاي أذية تعرف السيد ماذا يقول كما ذكرنا سابقا يقول إذا رجع في أثناء الأعمار أو بعد الأعمار كشف من الأول إنه غير مستطيع يعني الحج مجزي عن حجة الإنسان أو ليس بمجزي ليس بمجزي زين إذا لم يكن مجزي قضية مخوفة لعل هذا يرجع في الطريق فلماذا أذهب قال السيد نوجب عليك الخروج والذهاب للحج لأنه الآن بيدك أموال نوجب عليك متى ما وثقت بأنه لا يرجع أكو من الناس تثق بأنهم لا يرجعون بما يملكون وما يبيعون من أموالهم وإذا عندك وثاقة إذا كانت الإباحة لازمة زين تمليك لازم فبعد كذلك يجب عليك الخروج قال نعم يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40 قال ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي جل عنده شيخي عنده مليونين وش بذلوا له بذلوا له الباقي قالوا له شيخنا ايش قد انت تحتاج بعد ذلك حتى تتم يتم مبلغ الاستطاعة قال احتاج لي مليونين حتى تتم الاستطاعة بذل له هذا المبلغ قال ولو كان له بعض نفقة الحج عند البعض فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب الخروج احنا نحتاج شنو نفقة ذهابا وإيابا واضح نحتاج أي حدوثا شرحناها المسألة حدوثا زاد وراحلة. من الزاد وراحلة نفقة الذهب ونفقة الإياب نحتاج حدوثا وبقاء لو فقط حدوثا حدوثا فقط، بحيث لو بعد الأعمال ونحن في مكة تلفت أموال العود ماذا قلنا هنا؟ قلنا لم يكشف أنك لست مستطيع، بل أنت مستطيع وحجك مجزي. لكن في الزاد والراحلة غير نفقة الذهب والإياب شو تاجينا؟ تاجينا حدوثا وبقاء إلى تمام الأعمال لا إلى العود، إلى تمام الأعمال. إذن زاد وراحلة حدوثا من بلدك إلى تمام الأعمال يا ماذا؟ نهاية صلاة طواف النساء، صلاة طواف النساء، ركعتي صلاة طواف النساء، تمت أعمالك يعني نهاية أعمالك، واضح إن شاء الله؟ زين. قال ولو بذل له نفقة الذهاب فقط، زين، ولم يبذل ولم يكن عنده نفقة العود لم يجد، لأنه احنا قلنا قبل قليل، نحن قلنا قبل قليل ماذا؟ أنه نحتاج حدوثا نفقة الذهاب والإياب. الآن نفقة الإياب أعطى البادل نفقة الإياب أم لم يعطي؟ كيف نرجع؟ وعلى فرضنا أنه إنسان ما مستطيع، استطاع بهذا البذل فيحتاج حتى يرجع ماذا؟ نفقة الإياب كذلك، فلا يجب عليه الحج ماذا؟ لم يعطى له نفقة. على تفصيل تقدم في المسألة 22 هناك ذكرنا قضية الإياب، ذكرنا الإياب هل يرجع الإنسان إلى وطنه أو هل يذهب إلى بلد آخر؟ تفصيل فصلنا هنا. زين، هل يضطر إلى الذهاب إلى ذاك البلد أو غير اضطرار؟ على تفصيل فراجع. قال وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله، زين، إلا يعني شنو وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله؟ لا يجب، وإحنا جاني شرح لا يجب. قال ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، بعد شنو الذي لا يجب؟ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود فيجب، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا. حتى من يترك الحج شنو هو ميسر عليهم، هو قاعد كل شيء، لا عمل لا شيء لا نفقة، لا ينبقى على عياله، فبقائه وذهابه نفس الشيء سيان جيد. فهذا عنده أموال وقلنا له أنه ماذا؟ هل تستطيع النفقة؟ قال لا أستطيع النفقة على عيالي. تقول له يجب، واضح؟ قال أو كان لا يتمكن، ما عنده مكنة من نفقتهم مع ترك الحج أيضا، زين، أو لم يكن يقع في الحرج في تركهم بلا نفقة، لكن قيد من ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه ما يقع في حرج. يعني الناس مثلا ما تعتب عليه فلان، كيف تترك عيالك الغير واجبين؟ وإحنا عندنا عيال واجبين النفقة، العيال يعني شنو من المعول، يعني هو يعول عليهم يصرف عليهم، ما لا يكونون واجبين نفقة الزوجة والوالدان والأبناء، ومرة أخرى هم عيالة لكن ليسوا من واجبين نفقة. من ليش؟ للأخوة والعمام والأخوال مو واجبين نفقة عليهم، واضح؟ هنا تركهم، إذا تركهم هل يوجد حرج؟ لا لكن ما عدم الحرج تركهم عندنا وقع لكن لا ينفق عليهم سيذهب بهذا البذل المبذول له يذهب به إلى الحج وماكو حرج هذا عدم الحرج مقيد بأي شيء إن لم يكونوا واجبين فإذا كانوا واجبين فقط فسواء كان هناك حرج أو لم يكن هناك حرج لا يذهب إلا أن ماذا يبقي لهم النفقة نفقة عياله إذا أبقى لهم ولو من عنده لو حتى هو عندما ما يكون لنفقة عياله فيستطيع أن يذهب وإذا خلا. قال مسألة 44 لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه متى بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عيال يعني التفصيل المتقدم في المسألة السابقة هذول العيال واجبين نفقة لهم واجبين نفقة. قال وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أحد الأشخاص أوقف وقفا لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك أوصى بذلك شخص وبذل له المتولي متولي شو من هذه الوقفية مثلا أو الناذر لمن نذر أو الوصي وصي لمن أوصى وجب عليه الحج طبعا هاي ثلاثة مقيدات بأي شيء بالبال وقف لشخص نذر شخص أن يحج فلان وما بذلوله يذهب نذرهم عليهم وقفهم لهم يجب أن يبذلوا حتى يكون صاحبنا مستطيع بهذا البذل حتى يستطيع ماذا أن يذهب وإلا فلا فلا يذهب واقعا مثلا قال مسألة 45 لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية سابقا قلنا هناك شروط لتحقق الإسقاع المالية ما هي شروط أولا الوقت ثانيا أولا الوقت ثانيا القوة قوة البدن ثالثا الزاد والراحلة رابعا تخلية السر خامسا الرجوع إلى الكفاية هذه خمسة شرائط كانت أين في الاستطاعة المالية الآن نحن نتكلم في الاستطاعة البدلية فهل يشترط في الاستطاعة البدلية نفس الشروط سابقة قال نعم هي نفس الشروط لكن تختلف في الأمر الخامس وهو الرجوع إلى الكفاية لا يمنع الشرط الخامس من الحج البذلي رجوع للكفاية فلو يرجع على عدم كفاية هل يستطيع أن يذهب بما بذل له يستطيع مستطيع ويجب عليه الحج حتى لو رجع إلى عدم الكفاية سابقا لم نقبل إلا بالرجوع إلى كفاية فقلنا لا يجب عليه الحج إذا لم يرجع إلى كفاية الآن نطرح هذا شرط الخامس واضح قال لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في الاستطاعة البذلية نعم إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه هاي صورة هذا كسوف فقط شو وقت يعمل موسم الحج في أيام الحج ويعيش خلال السنة كلها بربحه سائر أيام السنة أو بعض أيام السنة بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه في من في أيام السنة أو بعض أيام السنة لو خرج إلى الحج بالاستطاعة بذلية لم يجب عليه ذلك. لم يجب عليه ذلك يعني شنو؟ لم يجب عليه ذلك، لم يجب عليه قبول هذه الاستطاعة، شنو هذا البذل؟ واضح. ولم يجب عليه الحاج، ماذا؟ لم يجب عليه الحاج، لأن احنا جاء نناقش قضية الواجب، هل يجب عليه الحاج أم لا يجب عليه الحاج؟ لا يجب عليه الحاج. لماذا؟ لأنه يكسب في هذا المعبر عنه بالموسم، موسم الحاج، يكسب في أيام الحاج ما يعيش فيه خلال سنة بأجمعها أو ببعض السنة. زين. قال إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا. إذا بذل له نفقته فيه جهد، نفقة من؟ نفقة هاي، نفقة السنة اللي يصرفها أو بعض أيام السنة اللي كان يعول على الحج في كسبه لهذه الأيام، لا بذل له ما يعول به لنفسه وعياله كذلك، يعني بذل له بذل أول لوجنه حتى يذهب نفقة الحج، وبذل له نفقة أيام السنة، نفقة أيام السنة مو حج، واضح لهذه الصورة فقط. أما الرجوع للكفاية في غير هذه الصورة فهل يشترط في الاستطاعة البدنية أم لا يشترط؟ إذن هذا الفارق الأول الذي نجعله فارقا أساسيا بين الاستطاعة البدنية وبين الاستطاعة المالية، واضح إن شاء الله. قال ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج، عنده أموال لكن لا تفي، جاب مليونين، شيخنا تفي بمصارف الحج؟ نقول له لا، لا تفي بمصارف الحج، زاد واحد ما تفي مليون. قال وبذل له ما يتمم ذلك، يعني أعطيه بذل له ما يتمم مصارف الحج، 5 مليون 4 مليون. قال فالأظهر اعتبار الرجوع للكفاية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج عليه. احنا رجوع للكفاية هذا الشرط الخامس في الاستطاعة البدنية طرح، متى طرح؟ متى ما كان البذل يفي بمصارف الحج، يعني كل مصارف الحج، إذا كان البذل هكذا نطرح على المسألة رجوع للكفاية بعد ما نناقش نرجع على الكفاية وعدم الكفاية يجب الحج. أما لو كانت الاستطاعة البذلية على نحو البعض، يعني بعض بذل في البعض والبعض الآخر عندك، نصف مصارف الحج عندك والنصف الآخر بذل لك، إذا كانت هذه الصورة لا نرجع شرطنا يا أرجوع للكفاية، نرجع للشرط المتقدم. قال بالمعنى المتقدم في وجوب الحج عليه. قال هذا مثل ناخذه فيها. قال 46 إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول. زين، سابقا قلنا في المسألة 31 هناك في المسألة 31 ماذا قلنا؟ قلنا لو وهب له هبة مطلقة لم يجب عليه القبول، لم يلزم القبول، صحيح؟ ما هي ما هو الفرق بين المسألتين؟ بين المسألة 31 وهذه المسألة الفرق هناك الهبة مطلقة، الآن الهبة مقيدة بأي شيء؟ بالحاج، واضح؟ قال إذا أعطي مالا هبة على أن يحج، كن شنو؟ بقيد، مقيدة مو مطلقة، وجب عليه القبول. وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه وعدم الحج
أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحاج، لا تعيينا ولا تخييرا، لا عين للحاج ولا خيرا، تذهب للحاج أو للعمرة، لا تعيينا ولا تخييرا، لم يجب عليه القبول. نعم إذا كانت هذه الهبة مقيدة بالحاج، شيخنا هذه أموال اذهب بها للحاج وجب عليه القبول، في غير هذه الصورة لا يجب عليه القبول.
الهبة وصلنا مستقيم، ليش ما يستقع الحاج؟
وهي
يجب عليه القبول.
ها لو قبله، لو قبله الخوش ملاحظة بس هاي وين أخذناه بالوعد الثابت هناك كملنا المسألة. ماذا قلنا هناك بتلك المسألة؟ إنه لكن لو قبل الهبة المطلقة واستطاع بها صار مستطيعا وجب عليه الحج، هنا لا يجب عليه قبول الهبة. ماذا يقول؟ يقول شيخنا اجعل أموالك في جيبك، لا أخذ هذه الأموال، واضح؟ ها إذا أخذت هذه الأموال
أصير
مستطيع فيجب عليه الحج. فعندنا فرق بين القبول وبين وجوب الحج، وهنا المناقشة بمن؟ في القبول، أقبل هذه الأموال إذا كانت مقيدة بالحج، مو فقط أقبله لا بالمباشرة يتوجه إليه ماذا؟ وجوب الحج. إذا لا ما مقيدة لا تعيينا ولا تقيا ولا غير ذلك، ماذا؟ لم يلزمه القبول. إذا لم يلزمه القبول يعني ما أخذ هذا الأمر، لم يجب عليه المسألة 47 تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.